السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا. القرآن الذي لا يمكن لروح تتخلى عن روح هذه الروح، حياة الأرواح، روح الأرواح، القرآن قوت القلوب، الراح، المستراح، الفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء من كل داء، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الكتاب، عن القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أي إعوجاج في قلبك، في جوارحك، في أقوالك، طالما أنت مستمرة في ملازمة كتاب الله، اعلمي أن هذا كله سيستقيم. اشتمل كتاب الله على كل هدى، فأنار القلوب وأبان السبيل وانجلت به الظلمات، ففيه المواعظ والعبر والفكر التي لا يحصيها إلا منزل الكتاب سبحانه. وإن ممن أخذ من كتاب الله نصيبا وافرا، ذلكم الضرب من ضروب الموعظة المودع في أسلوب القصص الذي نجده في كتاب الله كثيرا، لأنه لا يمل ولا يسأم، ولو ردد ولو كرر، بل لا يتم الغرض منه إلا بترديده وتكراره وإطالة النظر فيه واستنباط الفوائد منه. وسبحانه القائل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. المعنى الإجمالي من الآية 76 إلى 80، وكما اعتدنا أن نراجع اللقاء السابع، هذا هو اللقاء الثامن في شرح سورة الأنبياء، هذا هو اللقاء الثامن في شرح سورة الأنبياء، وسنراجع اللقاء السابع من الآية 76 إلى الآية 80. يقول الله تعالى: واذكر يا محمد نوحا حين نادى ربه من قبل إبراهيم ولوط أن ينصره الله على قومه، فاستجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله المؤمنين به من الغم الشديد، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدقه، إنهم كانوا قوما يسيئون بالشرك وتكذيب الرسول، فأغرقناهم بالطوفان أجمعين. وهذه القراءة نقرأها يا حبيباتي من الدرر السنية، من موسوعة التفسير. يقول الله تعالى، إذن هذا تفسير الذي نقرأ ونراجع منه: واذكر يا محمد نبي الله داود وابنه سليمان إذ يحكمان في شأن زرع عدت عليه غنم قوم آخرين، وانتشرت فيه ليلا فأتلفته، وكنا لحكمهم شاهدين لا يخفى علينا شيء، ففهمناها سليمان تلك القضية، وهذا ما تم شرحه في اللقاء السابع، من أرادت تعود بالتفصيل لهذا اللقاء. وكلا من داود وسليمان أعطينا نبوة وعلما وذللنا مع داود الجبال والطير يسبحن معه إذا سبح وكنا فاعلين ذلك وعلمنا داود صناعة الدروع لتحمي المحاربين من وقع السلاح فيهم فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود؟ ذكر الله تعالى في القرآن قصصا كثيرة لأنبيائه مهما لاقوه من المصاعب والتحديات في طريق دعوتهم لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولتثبيته على طريق الحق، فالمتاعب التي يلاقيها قد لاقاها من سبقه من الأنبياء والمرسلين. فتناولت هذه السورة العظيمة قصة موسى وهارون في البداية، وكلنا نعلم ما لاقاهما من بني إسرائيل، ولبث سيدنا إبراهيم في قومه يدعوهم لعبادة الله وحده، وقام بتكسير أصنامهم كما سبق ذكر في هذه السورة، والصبر على تكذيبهم وإعراضهم، وأمره الله بالخروج من وطنه، فخرج ثم بشره بابنه إسماعيل ومن بعده بإسحاق عليه السلام. وكذلك تحدثنا كم لبث سيدنا نوح عليه السلام مدة طويلة 950 عام دعوة لقومه ولم يؤمن منهم إلا القليل، فما كان منه إلا ماذا؟ الثبات وتنفيذ أمر الله ببناء السفينة، ثم انتقل الحديث عن ماذا؟ عن عناية الله بخلقه ورسله، فذكر قصة نبيه داود وسليمان عليهما السلام وبيان قدرته في تسخير الكون لعباده الطائعين، فألان الحديد لداود عليه السلام وأنطق الجبال والطيور يسبحن مع داود. وما سنذكره اليوم من العجائب عن سليمان عليه السلام، وكل هذا حتى ماذا؟ حتى يطمئن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزع بسبب تكذيب المشركين له واستهزائهم بالرسالة وبيان أن ما يجب على الرسول هو البلاغ فحسب، ثم يتولى الله حساب الخلائق على قبولهم الدعوة أو عدمه. وهل هذا فقط للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا فقط حتى يطمئن قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم هذا لكل من أتى بعده من حملة الرسالة؟ يقال للرسول ما عليك إلا البلاغ، فلا بد أن تكون للناس بشيرا ونذيرا، ثم الله سبحانه وتعالى سيتولى أمر الخلائق، إن قبلوا الدعوة فلهم الثواب وإن ردوها فلهم العقاب. والآن سنكمل تفسير الآيات والوقوف على الفوائد والمواعظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخواتي، متبرئين من حولنا من قوتنا، مستعينين بالله، متوكلين على الله، والله فتح من الله. لو شاء الله سبحانه وتعالى لمسك اللسان ولما استطاع الإنسان أن ينطق ولا يتكلم بكلمة واحدة، فلذلك لابد أن نستعين بالله وأن نقوم بالتخلية قبل التحلية. هذا الكلام كلام عظيم جدا، يعني هذا كلام الله، والانتفاع يكون على قدر طهارة القلب، أن يتخلى الإنسان عن كل ما يشغل قلبه من التعلقات. فمن أرادت أن تتحلى بالمواعظ والفوائد فلابد أن تتخلى أولا عن كل ما يتعلق فيها قلبها، في ما يتعلق في قلبها، بأن لا تلتفت لا تنشغل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويعلمنا ويعيننا على العمل بما علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. هذه الآية 81، ومناسبة الآية لما قبلها، قال الرازي لما ذكر الله سبحانه النعم التي خص بها الأب داود عليه السلام، ذكر بعده النعم التي خص بها ولده سليمان عليه السلام. ولسليمان الريح عاصفة، أي سخرنا لسليمان الريح والحال أنها شديدة الهبوب. ولسليمان الريح عاصفة. وقال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. كان سليمان عليه السلام محبا للخيل من أجل الجهاد لا من أجل الدنيا. كان سليمان محبا للخيل من أجل الجهاد في سبيل الله، وكان معه الخيول الصافنات، وهي الخيول القوية السريعة، وكانت ذات أجنحة، وكما قالوا في الروايات يزيد عددها على 20,000. فبينما هو يقوم بعرضها وتنظيمها فاتته صلاة العصر نسيانا لا عمدا، فعاد باللوم على نفسه، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فلما علم أن الصلاة قد فاتته من أجل هذه الخيول قال: لا والله لا تشغلني عن عبادة ربي. ثم أمر بها فعقرت، فضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فلما علم الله سبحانه من عبده سليمان أنه ذبح هذه الخيول من أجله سبحانه وخوفا من عذابه ومحبة وإجلالا له، بسبب أنه اشتغل بالدنيا عن الآخرة، أنه اشتغل مع أنها كانت سهوا ونسيانا لا عمدا، اشتغل بها عن صلاة واحدة، وقت صلاة واحدة. ماذا عوضه الله؟ من ترك شيء لله عوضه الله به خيرا. وقلت يا أخواتي لا يلتبس عليكم، كثير من الأخوات تخوض: طب وما ذنب الخيول؟ يا أختي لو الآن قام الإنسان بعمل ذنب ثم قام قرب لله، كيف يريد أن الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه، فقام وكان عنده قطيع من الغنم ثم ذبح هذه الأغنام جميعها قربا إلى الله وتصدق بها على الفقراء، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ أنا أسأل الآن. بل هذا من فعل الصالحين، أنهم يتقربون لله ليلا نهارا بكل ما أعطاهم الله. وهذا كان في زمن سليمان عليه السلام يأكلون لحم الخيل، فهو جائز ولا حرج في ذلك. فإذا ماذا فعل سليمان الآن؟ قام بذبحها وتقرب إلى الله بأن يتصدق فيها على الفقراء، وكانوا هم يأكلوها، وهذا من شريعة من كان قبلنا. الآن اشتغل، تخيلوا، صلاة واحدة فقط. كم ننشغل عن طاعة الله، كم تلهينا الدنيا وتأخذنا من طاعة الله، صلاة واحدة تحمل سليمان على هذا الفعل. طب ما عوضه الله؟ بماذا عوضه؟ عوضه الله عز وجل ما هو خير منها، الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير له من الخيل. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه. وقال ابن القيم رحمه الله: وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا، هذا حق. والله يا أخواتي هذا حق، والعوض أنواع مختلفة. وأجل ما يعوضك الله به عندما تترك شيء لله لرضا الله، اتركي كل شيء يبعدك عن الله، حتى لو أحببتي، حتى لو تكونتي تميلي له، حتى لو كان يؤنسك هذا الشيء اتركيه، الله سيعوضك خير إن كان تركك لله، سيعوضك الأنس بالله كما قال ابن قيم، الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه. يكفي أن الله يجعل قلبك يسكن ويطمئن ويقوى على محبته، هذا من أجل العوض. عندما تترك أي شيء في الدنيا يشغلك عن الله، لو كان مجلسا، لو كان لقاء، لو كانت وظيفة، لو كان مالا، أي شيء يبعدك عن الله اتركيه قربا لله. ومن أمثلة العوض في الدنيا لما ترك المهاجرون كما ذكر ابن القيم ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم، بماذا أعاضهم الله؟ ما عوضهم؟ أن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها، مشارقها ومغاربها. وكذلك من؟ الشهيد عندما ترك الدنيا وقدم روحه وجسده لله بما عوضهم الله، بما عوضهم عن أجسامهم، عوضهم أجسام طيور خضر تحمل أرواحهم تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، ثم تأوي بهم إلى أرواح هؤلاء الشهداء، تأوي بهم إلى قناديل معلقة تحت العرش. الأمثلة كثير لا يمكن أن نحصيها الآن، لكن انظري هذا الشهيد الذي ذهب وهو يعلم أن هذه المعركة ستفقد روحه وجسده. الله عوض من ترك شيء لله، عوضه الله خيرا، ترك الدنيا فعوض الله هذا الشهيد عن جسده بأجسام طيور خضر تحمل أرواحهم تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، يشربوا من أنهار الجنة ويأكلوا من ثمارها، ثم تأوي بهم إلى قناديل معلقة تحت العرش. وهذا التعويض لا يلزم أن يكون بشيء محسوس من مال أو نحوه، يعني لما تتركي أنت شيء لله لا تنتظري شيء مادي، بل قد يكون ذلك الرزق من الله درجة عالية من الإيمان، بأن يرزق الله تعالى عبده درجة عالية من الإيمان واليقين والرضا بما يقدره الله عليه، كما قيل لبعض الزهاد ورؤية في هيئة رثة: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، وأنت تركت الدنيا فماذا عوضك الله؟ قال: الرضا، الرضا بما أنا فيه. وقد يكون التعويض، وهذا الذي يجب أن نطمح له، ليس الدنيا، التعويض في الآخرة، ثواب الآخرة مهما قل هو أعظم من الدنيا بأجمعها مهما عظمت، كما قال العلماء: ذرة ذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها. بماذا وصف الله الريح المذكورة في سورة الأنبياء؟ بأنها ماذا؟ عاصفة شديدة الهبوب. وفي سورة صاد وصفها بأنها تجري رخاء حيث أصاب. طب كيف نجمع الآن مع أن المعنيان مختلفان؟ شديدة الهبوب غير عن معنى رخاء اللين. إذن قال ابن عاشور: عاصفة في بعض الأوقات ولينة رخاء في بعضها، بحسب الحاجة، كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر. متى؟ لما ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده. تخيلوا هذا البساط الذي كانت تحمل الريح، عليه سليمان وجنوده وكل ما يحتاجه في الرحلة، فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب، أو يكون باختلاف ما أراد سليمان، لأن الله أمر هذه الرياح أن تطيع سليمان. لما سليمان أطاع الله، لما سليمان انقاد لله، لما تذلل لله، جعل هذه الريح هي خلق من خلق الله أن تكون مطيعة له، فإذا أراد أن تكون عاصفة كانت كما أراد، وإذا أرادها سليمان أن تكون لينة سارت كما أراد رخاء. والمقام هنا قرينه مراد سليمان. فانظري لما أنت تكوني من المطيعين لله، العاملين بما أمر الله، القائمين على طاعة الله، البعيدين عن معصية الله، كيف أن الله يسخر لك الخلق وييسر لك أمرك. قال تعالى: تجري بأمره، تجري هذه الريح، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أي تجري الريح بأمر سليمان طائعة له، فتعود إلى الأرض التي بارك الله فيها. ما هذه الأرض التي بارك الله فيها؟ وتم سابقا ذكرها. نعم، الشام، أرض الشام أكثر هذه الأرض بركة وخير وأشجار وثمار ومياه، كما عليه جمهور العلماء، وقيل هذه لأنها أرض الأنبياء. وقال الشنقيطي: تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وفي سورة صاد: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. طب الآن هنا يقال أنها تجري إلى الأرض التي باركنا فيها، وفي سورة صاد رخاء حيث أصاب. إذن الأرض التي بارك الله فيها في سورة الأنبياء هي مسكن سليمان، أرض الشام. وإذا قيل حيث أصاب تجري بأمره رخاء حيث أصاب كما في سورة صاد، هذا يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها سليمان على الريح، فهي حيث أصاب يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض، أينما شاء سليمان ستذهب به الريح، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أينما أراد ستذهب به. لكن إن قيل في الآيات تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، فقال تجري إلى الأرض التي هي مسكنه وهي الشام، الأرض التي بارك فيها هي مسكن سليمان. فهذا يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أي أن يكون في حال الإياب والرجوع إلى محل المسكن. قال تعالى وكنا بكل شيء عالمين، وكنا بجميع الأشياء من أمر سليمان وغيره عالمين، لا يخفى علينا شيء، عالمين بتدبيره. ومن ذلك أننا وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي يليق به من الأماكن والأناس. وقال ابن حيان تسخير ألطف الأجسام لسليمان وهو الريح، والشياطين وهم من نار. وهؤلاء الذين كانوا من نار الشياطين يغوصون في الماء، دليل واضح على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من الضد، وإمكان إحياء العظم الرميم وجعل التراب اليابس حيوانا. فإذا أخبر به الصادق وجب قبوله واعتقاد وجوده، ونحن نؤمن بهذا، أن تسخير الريح، تسخير الشياطين، أن الشياطين تغوص في الماء مع أنها من نار، هذا لأننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فننظر في أنفسنا، ننظر في أنفسنا ونصدق، فيقال مما خلقنا الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نطفة ماء مهين مستقذر، وتري هذه الفتاة تزوجت فما كان شيء في بطنها ولا في رحمها، فإذا بعد ذلك يتكون هذا الطفل من الماء المهين، عظام ولحم ودماء وأعصاب وعيون جميلة ووجه جميل. فنحن نؤمن أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ما مناسبة هذه لما قبلها؟ قال ابن حيان لما ذكر الله تعالى تسخير الريح له، الريح وهي جسم شفاف لا يعقل وهي لا تدرك الريح بالبصر، ذكر تسخير الشياطين له وهي أجسام لطيفة تعقل، والجامع بين الريح والشياطين سرعة الانتقال، وأيضا لا ترى، وأيضا لا ترى، وهذا هو الطبيعي لنا إلا لمن شاء الله له ذلك كما سليمان. قال تعالى ومن الشياطين من يغوصون له، أي وسخرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحر ليستخرجوا اللآلئ والجواهر وغير ذلك، والشياطين كل بناء وغواص، ويعملون عملا دون ذلك، ويعملون الشياطين لسليمان أعمالا أخرى غير الغوص، كعمل المحاريب والتماثيل والجفان والقدور الراسيات، كما قال تعالى في سورة سبأ في الآية 12 و13، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قال تعالى ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، وكنا للشياطين الذين يعملون لسليمان حافظين، فلا يتمردون على طاعته أو يزيغون عن أمره أو يبدلون أو يغيرون أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه، ولا يؤذون نبي الله سليمان ولا يتعرضون بسوء لأحد من الناس. وهذا التسخير العجيب، هذا لما ننظر كل هذا التسخير لسليمان، الريح جسم شفاف لا يدرك بالأبصار، كيف يكون الآن مسخر لسليمان؟ يطيع سليمان، يؤمر من الله أن يطيعه، والشياطين أيضا كانوا مأمورين أن يعملوا لسليمان كل ما يطلب. قال تعالى: وورث سليمان داود. وقد سبق وتكلمنا عن داود وما أعطى الله لداود، كيف أن الحديد كان يلين بيده كأن هناك نار تحركه، وكيف أن الجبال الصخور تردد التسبيح والتهليل، والطيور أيضا مع سليمان. والآن نقول: وورث سليمان داود. ماذا ورث سليمان من داود؟ ورث منه النبوة والملك والحكمة وليس المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. لكن ماذا أخبرنا سليمان؟ قال سليمان: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فكان أيضا سليمان يتخاطب مع الطيور بلغاتها ويفهم عليها، وقال: وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، أي من كل ما يحتاج الملك إليه من العلوم والفهوم ومن العدد والآلات والرياح المسخرات والخيول الصافنات والجيول والجنود الصافات، وكل هذا كان مسخر لسليمان. ويخبرنا الله عن هذا التسخير العظيم ويقول سبحانه، ويصف لنا هذا الملك العظيم لسليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. ولك أن تتخيلي هذا الجيش العظيم، صفوف من البشر وصفوف من وحوش الحيوانات كالأسود والنمور تمشي على الأرض، حشر لسليمان جنوده، وصفوف من الطير كالصقور والنسور تطير في السماء، وصفوف من عفاريت ومردة الجن بين السماء والأرض، كلها تسير في صفوف منتظمة مهيبة، فهم يوزعون يرد أولهم على آخرهم في ترتيب عسكري عجيب، قوى أرضية، البشر والأسود والنمور، وقوى جوية، الطيور والنسور، وقوى بحرية، وقوى مرئية، وقوى خفية، جنود شرسة، حيوانات مفترسة، شياطين جبارة، وطيور كاسرة. كل هذا كان لسليمان. كانت الريح السريعة تحمل سليمان عليه السلام وجيوشه إلى أي مكان يريد، وكانت تقطع في اليوم الواحد لسليمان ما يأخذ مسيرته شهرين. في اليوم الواحد يقطع سليمان أي مكان يريده ما يأخذ من البشر مسيرة شهرين. لذلك قال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر من طلوع الشمس إلى زوالها، ورواحها شهر من زوال الشمس إلى غروبها. يوم واحد من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا اليوم المكان الذي يأخذ مسيرة شهرين يجعل سليمان في يوم واحد. وكل هذا لأن سليمان ترك لله، فعوضه الله خير مما ترك، وفجر الله له عينا من نحاس، وأسلنا له عين القطر، فهو يصنع منها ما يشاء من أسلحة ومعدات وأواني وأثاث، وسخر الله له الجن يعملون تحت أمره، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، منهم من يبني كل ما يحتاجه من الأبنية والحصون والقلاع، ومنهم من يغوص ليستخرج الدرر والدر من أعماق البحار، والشياطين كل بناء وغواص. ومن يخالف أمر سليمان يعاقب أشد العقاب، وآخرين مقرنين في الأصفاد. كل هذا لماذا؟ هل هذا لأجل العلو في الأرض؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يا أخواتي، ما كان هذا للأرض وما كان للعلو في الأرض أبدا. كل هذا العطاء لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كل هذا العطاء لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. لإعلاء كلمة التوحيد. فهل سمعتم بملك وجيش وقوة مثل هذا الجيش في أي بلد من البلاد؟ لما قال ربي اغفر لي، خضوع وخشوع وذل، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم الوهاب أعطاه، أعطاه. لماذا؟ لأنه كان يريد إعلاء كلمة لا إله إلا الله. كان من عادة سليمان أن يتعاهد جيوشه ويتفقد جنده اهتماما منه بأمور رعاياه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. مع كثرة جيش سليمان وصغر حجم الهدهد، إلا إن دقة أمانة سليمان عليه السلام في السؤال عن الجيش فردا فردا لا كما اليوم. الفقراء يملؤون المكان، بكاؤهم يصل عنان السماء، وتجدي هذا الحاكم يرى بمرأة ومسمع منه ولا يتفقد هؤلاء العطشة والجواعة، بل يبني قصور ويحول إلى البنوك في الخارج ويهتم في أموره. ونحن نقول يعني نتعلم، يعني هذا القرآن يعطينا علم. كل هذا الجيش العظيم لسليمان وصغر حجم الهدهد، لكن دقة الأمانة، أمانة، هذه أمانة حملها الله لسليمان، فكان يسأل عن الجيش فردا فردا. هذه الأمانة جعلته يتفقد الهدهد فسأل عنه. ومن عدله أنه لم يثبت له الغياب مباشرة فسأل، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يسأل. وكان سليمان عليه السلام حازما مع الجند في ارتباط هؤلاء كلهم أمامه في منظومة عجيبة، لكن مع ذلك كان حازما مع الجند في اتباع النظام، إقامة العقوبة على من يتغيب بلا استئذان. فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. تلك العقوبة تختلف بسبب الغياب، فمنهم من يستحق أن يعذب عذابا شديدا، ومنهم من يستحق الذبح ومع ذلك ترك مجال العذر. أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ما تأخر الهدهد في العودة إلى الجيش، لأنه يعلم بحزم سليمان. لكن السبب في غيابه كان أمرا عظيما يغفل عنه كثير من أصحاب العقول وأصحاب الشهادات. فقال هذا الهدهد، فقال أحط بما لم تحط به. سبحان الله، هدهد ضعيف صغير يخاطب نبيا من الأنبياء، ملكا من الملوك، قائدا من القادة بهذا الأسلوب، لأنه يعلم وعنده يقين بعدل وإنصاف سليمان، وإن الأمر الذي جاء به من الأهمية بمكان عند سليمان، قضية التوحيد. هناك من يعبد من دون الله في هذا الوقت يا سليمان. الهدهد اهتز للشرك، الهدهد. وهذه ليست كما يزعمون حرية الكلمة بأن يقول ما شاء وقت ما شاء. فالآن الهدهد يدعو إلى التوحيد، وهناك من أصحاب العقول والشهادات من يدعون إلى الشذوذ ويدعون إلى الفسق والفجور. فقال له وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما الخبر؟ ما الخبر العظيم الصادق الذي جعل الهدهد يغيب بلا استئذان، ثم يتكلم أمام سليمان بكل ثقة واطمئنان؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما قال وجدت ملكة، ما قال وجدت ملكة، لأن الأمر عجيب أن تكون المرأة في منصب القيادة ما في ملكة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فعلمتم الأمر هناك، ما قال ملكة، لأنه المرأة الأصل ما تكون في منصب القيادة العام اللي تحتاج فيها إلى اختلاط بالرجال وجيوش، تنظري في ملعب كل رجال وحكم امرأة، ولا تجد النساء بيختلطوا في مكان كل رجال. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والله يا حبيباتي ليس احتقار للمرأة أبداً، والله ليس تقليل من مكانتها، بل هذا تقدير واحترام وإنصاف وعدل، بعدم تكليفها ما لا تطيق، درء للفتن، إبعادها عن المفاسد، جعلها بعيدة عن ممن يريدون التحرش بها، ممن يريدون العبث واللعب. هذا احترام وتعزيز وتقدير. المرأة عندها وظيفة عظيمة لا يقدر عليها إلا هي، إعداد رجال، بناء جيل يخاف الله. هذه وظيفة ما يستطيع أن يقوم بها أي أحد إلا الإمرأة، لها يعني مواهب متعددة. الأمر الأعظم والأخطر الذي سينقل لنا هذا الهدهد، تخيلوا الآن الهدهد يغار على التوحيد، والسفهاء ممن يحملون الشهادات يدعون إلى الفساد في الأرض. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله أكبر. الهدهد، الهدهد داعي للتوحيد. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد داعي للتوحيد. فهل علمتم الآن ما الذي جعل الهدهد يخرج من الجيش بلا استئذان ويعود بالنبأ اليقين لسليمان؟ لقد كانت رؤية سليمان ليس فقط للهدهد، للكل واضحة. ما كان يريد الطغيان ولا العلو، وما كان يستخدم هذا الملك لأجل الدنيا، رؤية واضحة. ما هي رؤية سليمان الواضحة للهدهد ولغير الهدهد؟ الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله في العبادة، إعلاء كلمة الله في الأرض. لذلك لما سمع من يخالف هذه الرؤية والتوجه عند سليمان، ذهب وجاء بالخبر لاتخاذ الإجراء المناسب. والله هذا عذر مقبول إن كان صحيح خبر الهدهد. فسليمان داعي إلى الله، عالم بالله، يتخلى عن كل الدنيا لأجل الله. ماذا قال سليمان؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فخاطب سليمان عليه السلام ملكة سبأ بكلمات معدودات: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن الهدف من هذه القوة الدعوة للتوحيد ونبذ عبادة ما سوى، ما طلب منها مالها، ولم يطلب العرش، ولم يطلب الملك. قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مستسلمين. نحن في هذه الأرض كلنا يجب أن نعبد الله، نستسلم لأمر الله. هذا الذي يريد سليمان، ما طلب منها ملكها ولا عرشها ولا مالها، الدعوة إلى التوحيد ونبذ عبادة ما سوى. لذلك ماذا فعل سليمان لما حاولت ملكة سبأ تغيير موقفه والإغراء وتغيير الموقف بالهدايا والعطايا والمال؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ الآن كثير حتى ممن ينتسبون للدين، طبعا هم أبدا تأكدي هم ليسوا من أهله، هم فقط انتساب بالاسم، يغيرون الحلال والحرام لإرضاء فلان أو علنتان، دعاء على أبواب جهنم، تمييع في الدين. تسمعي فتاوي عجيبة غريبة. فهناك دائما في كل زمان ومكان من يحاول أن يغير الواقع بالمال، إغراءات، إعطاء مال حتى يسكت الناس عن الحق. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يلا هي سترسل الآن هدية حتى تغير موقف سليمان. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا الموقف ما يتغير، الحق ما يتغير مع الإغراءات. مهما رأيت الماديات والمال لا تقولي لا الزمن تغير وأنتم متحجرين، أنتم متأخرين. شرع الله في كل زمان ومكان له ثوابت لن يتغير. الذي تغير هو الناس، الذي تغير هو الناس، وليس شرع الله. شرع الله الحلال في كل وقت حلال، والحرام في كل وقت حرام، لن يتغير لأجل أهدافي أو أهدافك أو أهداف من كان يكون. لم يعلموا هنا، لم تعلم بلقيس أنها لن يتغير موقف سليمان بالمادة. ما علموا أن عقيدة المؤمن الصافية وأهداف الصادقة لا يمكن شراءها بهدية مهما كانت ثمينة أو مهما كان ثمنها. لذلك أراد سليمان أن يريها وقومها شيء من قوة الإسلام. فلما تقول كل هذا التسخير لسليمان، لكنه ما استخدمه في الدنيا، استخدمه في الدعوة إلى التوحيد. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بدعوة هذا الذي عنده علم، فدعوة الداعي سبقت الجان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني كل شيء يعطيك يا الله بلاء، بلاء يا أخواتي بلاء. كل ما أعطانا الله ما هو إلا اختبار. الله ينظر إليك تشكري بأن تستعيني بعطاء الله على طاعة الله، أم تكفر النعم وتستعيني بعطاء الله على معصيته. أعطوني أي تقنية في العالم الآن تستطيع أن تنقل عرش عظيم محاط بالحراسة من اليمن إلى فلسطين في مقدار طرفة العين بدعوة دعاء. أعطوني. ومع ذلك كل هذا كان تسخير للتوحيد. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله غني عن السماوات والأراضين وعن كل طاعة الطائعين. إذا أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها. فلما جاءت ملكة سبأ إلى الشام أراها سليمان عرشها اللي كان في اليمن، قيل أهكذا عرشك؟ قيل أهكذا عرشك؟ فتعجبت. قيل أهكذا عرشك؟ تعجبت كيف تركته الآن في اليمن، وقالت كأنه هو. قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها، علم الأمور الدنيوية، وكنا مسلمين محافظين على إيماننا وعقيدتنا وهويتنا، لن نغير الثوابت لأجل أي إغراءات مادية أو تطورات. التطور الآن عندهم كل ما تطوروا خلعوا الحجاب وخلعوا الأخلاق، وكل ما تطوروا لبسوا أخلاق الذل والجاهلية والسفاهة. أليس هذا هو التطور الذي يدعو له دعاة الفاحشة اليوم؟ المحافظة على العقيدة والإيمان مهما كان هناك أمامك إغراءات. رأت هذا العرش الذي كان في اليمن أنا أمامها، بل أراها الآن ما هو أعظم من هذا العرش، لما بنى قصرا فوق البحر من زجاج، أرضيته وجدرانه وأعمدته وسقوفه من زجاج. وجلس سليمان عليه، جلس على كرسيه وسط هذا القصر اللي مبني فوق البحر كأنه يجلس فوق الماء. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. فماذا كان جوابها لما رأت هذه التقنية العالية؟ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. رأيتم ماذا فعلت؟ وكشفت عن ساقيها، كانت مستورة، كانت في وقت جاهلية ويعبد من دون الله، لكن كانت مستورة. الفضيلة والطهارة والنزاهة هذه كانت في الجيل السابق. فلابد أن ننتبه، يجب أن نعترف أنه إحنا ظلمنا أنفسنا لما لاحقنا التطور، وهذا والله ما هو إلا تأخر وتخلف. لما يصبح المرأة جسدها سلعة تباع وتشترى، لما يصبح عرض المرأة وشرفها في مواقع التواصل لأجل تحصيل المال، لما يصبح الرجل ديوث، ديوث ما له كرامة ولا عرض ولا شرف، لما يسمح بأن أهل بيته يفعل ما شاء وقت ما شاء ويفعل ما شاء وقت ما شاء. التطور لا يعني أن أتنازل عن ديني ولا عن إيماني، مهما بلغ التطور مهما ازدهر، معناه يزيد تقوى الله وحب الله والخوف من الله، لأن هذا ملك الله. هل رأيتم كيف أن نبيا من الأنبياء وصل إلى قمة الحضارة والتطور والتقدم والازدهار، وبلغ من التقنية والتكنولوجيا والاختراعات ذروتها مع تمسكه بالإسلام عقيدة وعملا وقولا وأخلاقا؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فبهداه مقتده، نقتدي بمن؟ بالأنبياء الصالحين. يلا الآية 83، ولا نزال نستمر في سورة الأنبياء نتعلم ما الذي يجعل الإنسان يخرج من غفلته، ما الذي يكشف الغطاء عن أعيننا. الإعراض والغفلة سببها الاشتغال بالدنيا، لما المادة تعمي الأبصار ما أحد يرى الدين ولا الآخرة. طب ننظر في سورة الأنبياء ونتعلم الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. نتعلم الدعوة إلى الله، نحن كلنا دعاء. رأينا في السور السابقة لما درسنا سورة طه كيف هي عناية الله بحملة الرسالة، ولا نزال ندرس هذا. الأنبياء هم دعاة الله في الأرض، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فنتكلم الآن على الآن سليمان صبر على طاعة الله مع أن الله أعطاه، صح؟ وما عصى الله لأجل العطاء. ونتكلم عن أيوب مع أنه أيضا كذلك سليمان صبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. طب وأيوب؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر يا محمد أيوب إذ نادى ربه بأني أصابني الضرر والبلاء وأنت أرحم من يرحم، فارحمني بكشف ضري. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، كما في سورة صاد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة، كلما زاد البلاء عليك. احفظي هذا الحديث، معناه أنت من الأمثل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بالعافية والسلامة، لكن هذه هي الحقيقة. إحنا لا نسأل الله سبحانه وتعالى البلاء أبدا، بل نسأل الله العفو والعافية والسلامة. لكن إذا نزل علينا القضاء لابد من الرضا، لابد من الرضا والتسليم وإحسان الظن بالله أن الله يحبك. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ انظروا فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له. الله سيستجيب دعائك ولو بعد حين. الله سبحانه وتعالى يختبر حبك، يختبر إيمانك، يختبر صدقك، وسيكشف عنك قريبا بإذن الله. لكن لابد أن تلحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه سيكون للصالحين بلاء. أي الناس أشد بلاء؟ من الذي سيكون بلاء عظيم؟ الأنبياء. أولا الأنبياء الله اصطفى لهم أقوى البلاءات، ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. يبتلى على حسب قوة دينه هذا الرجل، إن كان في صلابة وقوة في الإيمان يزاد عليه البلاء، إن كان دينه خفيف رحمة من الله حتى لا يفتن يخفف عنه. لكن في جميع الأحوال البلاء يطهر. قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا دعاء أيوب فأزلنا ما حل به من ضرر وبلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يروي لنا الرسول قصة أيوب، يقول عليه الصلاة والسلام إن أيوب نبي الله كان في بلاء 18 سنة، إن أيوب نبي الله كان في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان إليه. فقال أحدهما لصاحبه: أتعلم، والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. قال صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فيكشف عنه. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل، لم يصبر الرجل أن يخبر أيوب بما قال صاحبه حتى ذكر له. فقال أيوب: لا أدري ما يقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. يعني انظروا في قمة الإحسان، يخرج الكفارة عمن يتلفظ باليمين خشية أن يعذب، وهم يأتون فيه ويقولون أذنب ذنب عظيم ويسيئون الظن به. فهذا الذي يظهر دائما، سبحان الله، شوفي قلوب الصالحين، فكان يرجع إلى بيته فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، أيوب ضعيف، ضعف إلى درجة ما يستطيع يمشي بنفسه، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأة بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب في مكانه: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأت زوجته فلقيته ينتظر، وأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من بلاء وهو على أحسن ما كان، جميل، ردت له العافية. لما رأت زوجته، هي ما تعلم إلا المريض، قالت: أي بارك الله فيك، أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ وهو مشهور يعني، ووالله على ذاك ما رأيت أحد أشبه به منك إن كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. فكان له أندران، موضع يجمع فيه الطعام، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانتا إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق الفضة حتى فاض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. انظروا الكرامة بعد الصبر، بينما كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من الذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، يأخذ ويخبئ في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى، وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال ابن القيم: لم يكن قول أيوب أني مسني الضر جزعا، لا والله ما كان جزعا، الله أثنى عليه، قال: إنا وجدناه صابرا، بل كان دعاء منه. الجزع في الشكوى يا أخواتي، حتى تفرقي، الجزع في الشكوى لما تكون للخلق، الجزع في الشكوى إلى الخلق لا لله. قولي لله ما شئت وقت ما شئت، قولي لله، بثي حزنك، تكلمي، اظهري ضعفك، اظهري ألمك، اظهري حرقتك بين يدي الله. الجزع عندما يكون الشكوى الله للخلق. الدعاء لا ينافي الرضا أبدا. يعقوب عليه السلام وعد أن يكون صبره جميلا، ألم يقل: فصبر جميل؟ والنبي إذا وعد، قال ابن القيم، لا يخلف وعده، مع ذلك ماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طب كيف يشكو بث وحزنه؟ لكن هذا لله، شكوة لله، وهذا من جميل الصبر. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر أبدا، إنما ينافي الصبر أن يشكو العباد، يشكو الله إلى الخلق. قال ابن القيم: جمع أيوب عليه السلام في هذا الدعاء اللي بين أيدينا حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد، إظهار الفقر والفاقة إلى رب العالمين، ووجود طعم المحبة في المتملق له، الإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، التوسل إليه بصفاته سبحانه، شدة الحاجة له، الفقر. ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه. ماذا قال تعالى؟ وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وآتينا أيوب أهله الذين فقدهم، ورزقناه معهم آخرين مثل عددهم زيادة على ذلك. تعلموا ما قال ابن عباس؟ قال: كانت امرأة ولدت له 7 بنين و7 بنات، فنشر له، يعني الله أحيا له الأولاد والبنات اللي ماتوا. هذا قول ابن عباس أن امرأته ولدت له 7 بنين وسبع بنات، نشر له أحياهم بعدما أماتهم، وولدت له امرأته بعد ذلك 7 بنين وسبع بنات إضافة إلى من أحياهم. هذا كلام ابن عباس. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، أي رددنا لأيوب أهله ومثلهم معهم رحمة من رب العالمين. وذكرى للعابدين، تذكيرا للذين يعبدون الله ليعتبروا بقصة أيوب. وذكرى للعابدين، تذكير للذين يعبدون الله ليعتبروا بقصة أيوب ويصبروا كما صبر أيوب. وقال ابن جرير: تذكر للعابدين ربهم. فعلنا ذلك، لماذا روى الله لنا قصص الأنبياء؟ ليعتبروا به ويعلموا أن الله قد يبتلي أولياءه ومن أحب من عباده في الدنيا بضروب من البلاء في نفسه وأهله وماله. يعني مش كل مبتلى عنده ذنوب، أبدا أبدا. هناك يقول ابن جرير: من يبتليه الله من الأولياء والأصفياء ما عنده ذنوب، يبتلي أحبابه ومن أحب بضروب البلاء في نفسه وأهله وماله من غير هوان أبدا. ما هانوا على الله، والله ما هنت على الله يا مباركة، ما هنت على الله، لكن اختبار منه إليك ليبلغ بصبره عليه واحتسابه إياه وحسن يقين بالله منزلة لأعدها الله تبارك وتعالى من الكرامة عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، ما عندك أعمال تبلغك أن تكوني في مجلس محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، فيجري الله البلاء بالجسد والمال والولد ثم يصبر على هذا حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. لكن اسأل الله العفو والعافية، لا تعلمي إذا أنت ممكن تصبري أو لا. لا تسأل الله البلاء. إياكم يا أخواتي، أنا مر علي أخت والله للآن، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا. قالت لي: كنت أطوف حول الكعبة وأدعو أن الله يبتليني ببلاء حتى أنا أصبر عليه ويبلغني الجنة. يا أختي ما تطيقي، ما تطيقي. وفعلا نزل بها ما لا تطيق، بل عطلها عن أمور كثيرة هي تحبها. فالأصل أن تسأل الله العفو والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة، لا تسأل الله البلاء، لأن هناك من يعيش في عافية ويسكن الجنة بعافية. أسأل الله يجعلني وإياكم من الذين يعافيهم الله في الدنيا والآخرة. ونعم العبد قيلت عن سليمان، ونعم العبد قيلت عن أيوب. نعم العبد قيلت عن سليمان في العطاء، ونعم العبد قيلت عن أيوب في البلاء. فنسأل الله أن يكون لنا كما سليمان في العطاء. فاسأل الله العفو والسلامة. رحمة الله بعبده في هذه الآيات اللي ندرسها، انظري إلى رحمة الله بعبده المؤمن، والله يا حبيباتي أوسع مما يظن، بره به أرحم مما يشعر، لطفه به في السراء والضراء أعظم مما يحس به، فهو يجعل في المكروه خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يجعل من فترة البلاء، وإن شعر الإنسان بطولها، سبب للرفعة والعطاء والعافية. كان أيوب عليه السلام غنيا يتقلب في نعم الله، كان شاكرا لنعم الله، عارفا حق ربي. لم تفتن الدنيا، لم تفتن الدنيا، ولحكمة أرادها الله أنزل الله به البلاء. ذهب ماله ومات أولاده، انصرف عنه من حوله، لم يبقى معه إلا زوجته واثنان من كرام أصحابه، اثنان فقط يغدوان عليه ويروحان فيأنس بهما. طب هل تنظري الآن في البلاء؟ اجتمع على أيوب كل البلاءات، يذهب المال ويذهب الولد ويفقد المال. كان يملك أراضي الشام فقدها، كان مثل الأمراء، كل هذا فقد، ما بقيت إلا الزوجة الصابرة. طب واجتماعيا فقد الأصحاب، فقد الأصحاب. في بعض الأحيان اللي يؤذي قلبك، اللي يؤلمك، فقد شيء، صح؟ ونسأل الله يعافينا. قد يكون البلاء في شيء. أيوب عليه السلام جمع الله عليه كل البلاءات، في ماله، في ولده، والله سبحانه وتعالى يعلم إنه إحنا ما بنحتمل، لذلك يأتينا بلاء مس حقيقة، وتجد الإنسان يصبر نفسه وامتد به البلاء حتى طال الجسد، حتى الجسد، فأصابوا الضر والنصب والتعب والإعياء، حتى أنه ما كان يستطيع الحركة إلا بمعونة زوجته. عاش أيوب عليه السلام صابرا على البلاء، حامدا لله، كان مطيعا لله تعالى في حالتي الرخاء والبلاء. ومجمل قصة أيوب أتت في هذه السورة، مجمل قصة أيوب في السورة اللي بين أيدينا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالله تعالى ذكر أيوب في مقام الثناء عليه حين ابتلاه ببلاء شديد وتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلة اشتد به البلاء، ذهب ماله، ذهب ولده، ذهب كل شيء حتى أصحابه، فوجده الله صابرا راضيا حامدا. ذات يوم نادى أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتوسل إلى الله بالإخبار عن حاله وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، فاستجاب الله له برحمته الواسعة، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فركض برجله وضرب بها فخرجت عين ماء باردة فاغتسل منها، وشرب مغتسل بارد غسل الظاهر، ظاهر بدنه، وشراب زال ما كان في الباطن، فزال الداء من الظاهر ومن الباطن، ورد الله عليه أهله وماله ومثلهم معهم بأن الله منحه العافية من الأهل. وكما قال ابن عباس، نشر الله أحيا أولاده لأخذهم 14، 7 بنين وسبع بنات، أحياهم ورد له ومنحه العافية في الأهل والمال، عندما قلنا أنه أصبح يصب من السماء ذهبا حتى فاض، ومن الفضة أيضا شيئا كثيرا، وجعله ذكرى للعابدين، عبرة للعابدين، العبد المذلل الذليل، مثل الطريق المذلل، العبد معبد. سمعنا وأطعنا، هؤلاء الذين ينتفعون بالعبر. فإذا رأوا ما أصاب أيوب من البلاء، كيف جمع الله عليه بلاء المال والولد والصحبة وكل شيء حتى الصحة والجسد، لما ينظروا ما أصاب أيوب، ثم الله كيف أثابه بعد زواله، ونظروا أن ما سبب العطاء بعد البلاء، أنه وجده صابرا. لذلك أثنى الله على ماذا؟ على هذه العبادة العظيمة، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، رجاع، تواب، العبودية، نعم العبد. انظروا إلى هذه الكلمة اللي كل الناس تفر منها الآن، لا ترتدي هذا، لا يجوز، تفر، تلبس ما شاءت وقت ما شاءت. الاتصال والتواصل في المواقع حتى لو كان عن بعد مع الرجال لا يجوز، تفر من العبودية. العطور بين الرجال لا يجوز، تفر. الاختلاط ابتعدي، حتى في وظيفتك، هذه الوظيفة لا تعتقدي مهما أتاك من المال، لا تعتقدي أن الله ما جعل بلاء عليك، وهذا اختبارك. أيوب اجتمع عليه بلاء المال والولد والبدن ونجح، أنت وظيفة كم تدخل عليك، ما تستطيعي أن تتنازلي عنها، عن هذه الوظيفة لوجه الله؟ هل تؤمني بالعوض كما حصل مع سليمان؟ هذا يعني يريد قوة. أغاني، عن ماذا تحدثيني؟ لما نقول لا تستمعوا الأغاني تنبت النفاق في القلب، على ماذا صبرنا؟ يعني إذا إحنا الآن كل ما كلمنا الناس عشاء ما تستطيع تصبر، لا هم مستطيعين يصبروا عن سماع الأغاني اللي هي تلوث القلب. هل تعتقدي إن واحدة تحفظ كتاب الله وتذوق اللذة في قرب الله وهي تستمع للأغاني وكلام الموسيقى والميلان والحب؟ هل يجتمع في قلب المؤمن حبه، حب الله وحب الدنيا؟ والله ما يجتمع. اللي تحب الله أصلا ما تستطيع تسمع الغناء، ولو سمعته تعتبره عدو لها، إنه يأخذ منها حب القرآن. أين العبودية؟ أين نعم العبد؟ أين العبودية اللي هي أعلى المقامات اللي يتشرف الإنسان بالوصول إليها؟ إن أيوب عليه السلام شكر نعمة الله عليه في السراء وصبر على قضاء الله وقدره في الضراء، لذلك الله أثنى عليه: نعم العبد صابرا على الطاعة، صابرا عن المعصية، صابرا على أقدار الله. كم أعطاه الله من العمر وكان في نعم، لكنه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، وعندما جاء البلاء في بدنه وماله وأهله كان صابرا على البلاء. وقد حصل هناك بينه وبين زوجته شيء أريد أن أذكره، حتى نحب أن نذكر كل شيء يعني نستطيع أن ننتفع فيه. حلف أن يضربها، أمر الله عز وجل أن يأخذ ضغثا من الحديد، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا. فقيل والله أعلم إن صحت الروايات يا حبيباتي أن وصلت الحال بأيوب أن زوجته قصت شعرها وباعت الضفائر لتجلب له الطعام، فلما كشفت ورأى ذلك أيوب أقسم أن يضربها 100 ضربة إذا شافاه الله. فحتى لا يخلف في يمينه، الله أمره أن يأخذ شيء من الحشيش فيه يتشعب 100 شعبة، شيء خفيف فيه 100 واحدة، فإذا ضربها ضربة واحدة أصبحت 100 ضربة. فلذلك قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. إذا ننظر في هذا الحال، كثير من الناس إذا نزل به البلاء اشتكى الله إلى الخلق، كثير من الناس إذا نزل به البلاء اشتكى الله إلى الخلق، هذا دليل ضعف الإيمان وفساد المعتقد، بل ربما سخطوا على الله، سخطوا على ربهم، اعترضوا على حكمه، وهذا الاعتراض فيه تطاول وسوء أدب مع الله وسوء ظن. يعني أريد أن أخرج من هذا الكلام من تكون تتكلم لأجل النصيحة، انتبهوا، حتى أنا أتكلم معكم الآن لنا مشايخنا اللي لا نستغني عنهم، حتى في قضية ماذا، حتى لو كان استشارات زوجية، حتى لو العلاقات، الشيء اللي ما تتكلمي فيه أمام الناس لك حق أن تعلمي ما حكم الشرع فيه، فهذا ما يكون الشكوى أبدا، ولا من الجزع ولا من سوء الأدب، فلا بد أن يكون لك مستشار مؤتمن يوجهك يعينك يعني يصبرك، تتكلمي له فيعطيك معلومات تعينك على الصبر. بالعكس، هذا من أوسع الأبواب اللي الحمد لله فيها رحمة يا أخواتي، هذا لا يعتقد فيه أبدا أنه أساء أبدا، ولا يعتقد هذا أنه من الجزع. إذا اشتكى للقاضي، إذا اشتكت إلى من يغير حالها، إذا قالت عن شيء من ورض المرض وصفت المرض، وصفك للمرض لا يعني أنك أنت تشتكي ولا اعتراضك، هذا كلام وصف حال واضح. من هذا الذي يشتكي الله للخلق؟ اللي يتسخط على الله، يعترض على أحكام الله، لماذا أنا ما عندي إلا هذا، أخذ الله مني هكذا. في يوم من الأيام يعني قرأت رسالة وكنت جدا حزينة، لما تكتب لي يعني لماذا الله عنده كل هذا الخير وما يعطيني، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من هذا الكلام، تقول لماذا يفعل الله بنا كذا، هذا جزع، هذا سخط، هذا يأتي للإنسان ببلاء أعظم من البلاء اللي هو فيه. انتبهوا، الجزع والسخط، يعني أنا ذكروا لي قصة يشهد عليها ناس من الثقات عن رجل الله ابتلى بأولاده، والمرض اللي يأتي لأولاده سبحان الله كل ما يمرض الولد يموت، فالمرض نفسه كان سبحان الله يطوف على الأولاد، فقد الولد الأول ثم ابتلي الثاني بنفس المرض ثم ابتلي الثالث بنفس المرض، ماذا فعل الأب؟ أخذ الدواء وخرج إلى سطح البيت وهو يصرخ إلى السماء: خذ دواءك، أنا ما أريده، أنا أريد أولادي، أنت أخذت أولادي وتعطيني دواء. سقط الرجل ومات وهو يتسخط على الله، نعوذ بالله من الخذلان. اعتراض الإنسان سخطه جزعه ما يغير الحال، لن تغير الحال، لكن سيجمع عليه بلاءات عدة، فقد الثواب، فقد أدنى الثواب هو الصبر، حبس اللسان، حبس الجوارح، حبس القلب عن السخط. الصبر واجب، في ناس أفضل من الصبر مثل أيوب. أيوب ليس فقط صابرا، أيوب وصل إلى مرحلة أنه مسك لسانه ما شكى إلا في آخر شيء، بل هو وصل إلى مراتب أعلى وهي الرضا، كان راضيا عن الله، الرضا والشكر والحمد، هذه مراتب عالية في الصبر. فقال ابن القيم رحمه الله: وأنت تشاهد كثير من الناس إذا أصابوا نوع من البلاء يقول يا ربي، يقول يا ربي ما كان ذنبي حتى فعلت هذا بي. وقال، يقول ابن القيم، قال لي غير واحد إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالح ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا رجعت إلى المعصية أعطاني مرادي وجاءني الرزق والعون ونحو هذا. فقلت لبعضهم، ماذا يقول ابن القيم؟ قال ابن القيم: هذا ماذا؟ هذا ابتلاء، هذا اختبار، هذا كله اختبار من الله، امتحان ليرى الله صدقك وصبرك. أنت كل ما تقربت إلى الله بالطاعات زاد البلاء، معناه الله يختبرك. لا تنكصي على عقبيك، لا تعودي، الله سيختبر صدقك. فعلا تحبيه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله سيختبر صدقك لما تتوبي. ممكن تضيق عليك، ممكن الله يضيق عليك، لكن اختبارا. إذا ثبتت الله يعطيك مرادك، لكن إذا نكصت على عقبيك يكون الاختبار اللي بعده أشد وأصعب. فقال ابن القيم ينظر إلى التصادق في مجيئك، إقبالك، صبرك على البلاء. إذا صبرت ستكون العاقبة لك، إذا أنت كاذب سترجع على عقبيك. الصبر على البلاء من أخلاق الأنبياء والصالحين، وعاقبته حسنة وأحلى من العسل، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. والأنبياء هم أشد الناس ابتلاء وصبرا على الله، الله يحبهم فجعل اختبارهم أعلى لأنهم في عليين. يا خواتي، اختبار الأنبياء أعلى لأنهم في عليين وصبروا. ولذلك أيوب أسوة حسنة لمن ابتلي بجميع أنواع البلاء. قال ابن كثير: من ابتلي في جسده أو ماله أو ولده فله أسوة حسنة بنبي الله أيوب، حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه همه. ومن امتحن في الدنيا بمحنة فتلقاها بجميل الصبر وجزيل الحمد رجي له كشفها في الحياة الدنيا مع حسن الجزاء في الآخرة. إن الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم الكامل ينزل السكينة في قلبك. إذا رضيت عن الله الله سيرضى عنك، ومن رضي فله الرضا. فالله لما يراك راضية، نعم تبكي، ما يعارض أبدا أبدا. إذا بكيتي أو شعرتي بألم ما يعارض الصبر، أنت بشر. وكل من يقول كيف تبكي، كيف تفعلي هذا حجر، في ناس تعترض ما بدهم الناس يبكوا، أقول أنتم أحجار، أنتم مش بشر. لأن البشر الطبيعي أنه يبكي يتألم، فهذا لا يعارض أبداً أنك أنت صابرة. إن العين لتبكي وإن القلب ليحزن، وإن العين لتبكي وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، هذا أمر طبيعي. لكن لما الله يرضى عنك لماذا؟ لأنك مسكت قلبك عن الجزع، مسكت لسانك عن الجزع، ما قلت إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى. فينزل الله السكينة في قلبك، يزيد الطمأنينة والأمن والإيمان والصبر على المكاره. يا حبيباتي، بزيل من النفوس الهم والغم، يعيش المؤمن غاية في السعادة، والله يعيش غاية في السعادة، يجعل لأوليائه المتقين فرجا ومخرجا. طب المتضجر بقضاء الله هل يتغير؟ مهما قال هل يغير الله عليه أقداره؟ لأنه سخط أبدا، يعيش بؤس وشقاء والتحسر على ما فات، ما ينفع. إنما الذي ينفع العباد التضرع والبكاء والابتهال والقيام والدعاء في السجود. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا المؤمن. فليس كل ابتلاء، ليس كل ابتلاء مرجع ذنوب ومعاصي. يعني كل من صاب بلاء ومحنة شديدة هل هو عاصي؟ لا يا أخواتي، ليس بالضرورة. هاي الآن نتكلم عن أيوب، تكلمنا عن الأنبياء ما عندهم الذنوب. فليس كل ابتلاء مرجع وسبب الذنوب والمعاصي، فلا ينبغي أن نسيء الظن بمن حلت فيه المصائب. بل ممكن إذا حلت في الإنسان نفسه يسيء الظن بربه، أنا ماذا فعلت؟ لا، ما يجوز. من العلامات اللي نفرق فيها متى يكون ابتلاء للمحسنين الصالحين ومتى يكون عقوبة للعاصين حتى يرتدعوا. كيف نفرق؟ يعني الآن متى أقول إنه هذا بلاء؟ وطبعا دائما أسيء الظن في نفسي. لماذا أسيء الظن في نفسي؟ حتى أحسن أعمالي، حتى أتقي الله، حتى أبتعد عن كل ما يغضب ربي. دائما في نفسك لا تحسن الظن، انظري في نفسك إيش فعلتي. إذا أنت كنت على خير خلاص احسن الظن. إذا ما عندك شيء يغضب الله، إذا أنت كل أعمالك ترضي الله، إذا جميع أقوالك وأعمالك وأفعالك ترضي الله، فاعلمي أن هذا من الابتلاء الذي كان للأنبياء والأصفياء. لكن إذا كان هناك بينك وبين الله شيء تخفيه يغضب الله، اعلمي أن هذه عقوبة حتى يردك الله إلى الطريق المستقيم. إذن كيف نفرق بين البلاء والعقوبة؟ الابتلاء يقع مع الإيمان، الابتلاء يقع مع الإيمان والاستقامة على منهج الله. واشتداد الابتلاء في هذه الحال دليل على قوة الإيمان، يعني لما يزيد البلاء دليل أن هذا اللي أمامك قوي إيمانه، لذلك الله زاد عليه. فالأنبياء هم أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. العقوبة تقع بسبب المعاصي والذنوب والانحراف عن المنهج الصحيح. كل ما زادت الذنوب والمعاصي وكبر حجم الانحراف اشتدت العقوبة، اشتدت عقوبة الله حتى يردهم، حتى يعيدهم للطريق المستقيم، حتى ينبه الغافل، حتى لا يموت الغافل وهو عاصي. فالله يعاقبه حتى يتوب وينوب ويرجع ويستغفر. واضح؟ فالابتلاء علامة على حب الله ورضاه. لذلك ابتلى الأنبياء والأصفياء، يحبهم، يريد أن يسكنهم في أعلى عليين. فالابتلاء علامة على حب الله للعبد ورضاه عنه، بينما العقوبة إشارة إلى غضب الله وعدم رضاه عن العبد، فيقال ارجع عن كل ما تعلم أنه يغضب الله، ارجع عن معاصيك، تب إلى الله، غير حالك، لعل هذا أتاك إشارة من الله أن عد يا عبد الله. تعجيل العقوبة في الدنيا هي خير من تأخيرها. يعني الآن لا تشغلي نفسك هل أنا من الأصفياء والأولياء ولا أنا مذنبة؟ طب كلنا مذنبين، صح؟ فتنشغليش بهذا الموضوع، سواء كان للأنبياء والأصفياء، خلاص أنت الآن إليك رفعة في الدرجات. طب إذا كان عقوبة، أنا سأتوب وسأقلع وسيكون بمثابة ما يعينني على ترك معصية الله. في الحالين أنت يجب أن ترضي عن الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، حتى يوفى به يوم القيامة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن حبيباتي المباركات، هذا هو الذي يجب أن نضعه في أذهاننا، أن الله يحبنا سواء كان هذا أم هذا. قال تعالى في الآية 85: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. قال الرازي لما ذكر الله صبر أيوب ويضرب المثل في أيوب، ذكر الصابرين مثل أيوب على الشدائد والمحن والعبادة. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ما الذي جمع بينهم؟ جمع بينهم وبين أيوب عليه السلام كلهم صابرين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل يا محمد من هؤلاء من الصابرين. واذكر يا محمد إسماعيل ابن إبراهيم وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. على ماذا صابرين؟ ما هي أقسام الصبر؟ اذكروا لي أقسام الصبر. كل هؤلاء صابرين على الابتلاءات وعلى فعل الطاعات واجتناب السيئات. كلهم صابرين على الابتلاءات وفعل الطاعات واجتناب السيئات. الصبر ما معنى الصبر لغة؟ حبس النفس. الصبر هو حبس النفس ومنعها عما تميل إليه بطبيعتها. خالي فيها يا أختي، خالي فيها حتى تنالي رضا الله. إياك تعطي نفسك ما طلبت، اعلمي أن هذا من الشيطان. يجب أن نجاهد أنفسنا، نمنعها عما تميل له بالفطرة إرضاء لله، نجاهد أنفسنا لتقويمها والوصول إلى مرضات الله. هذا نوع من أنواع الجهاد، بل أعظم أنواع الجهاد. والشخص لا يذكر بالصبر التام إلا لما يحقق ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. لا تكوني صابرة إلا إذا اجتمع فيك ثلاث: صبر على طاعة، صبر عن معصية، وصبر على أقدار. ومما يسل الإنسان في مصائبه بنفسه أو بماله أو بعزيز عليه أن يتذكر قوافل الصالحين من أنبياء الله والرسل والصحابة والتابعين، ممن صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وصبروا على أقدار الله. فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وأعطاهم خيرا كثيرا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلنستخلص من هذه القصص الدروس والعبر، نتفكر في أمرهم، نقتدي بأفعالهم، والله العاقلة لتتعظ بغيرها. قصة الذبيح إسماعيل، تعلم من إسماعيل؟ إسماعيل نسب بن إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام. هو ابن من إسماعيل؟ ابن هاجر المصرية التي وهبتها سارة زوجة إبراهيم إلى زوجها إبراهيم، ما كانت تنجب. إذن من إسماعيل؟ تعلم من إسماعيل؟ هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن الرسول يعود نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم. وبشر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بغلام حليم، من الغلام الحليم؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، من الغلام الحليم؟ هو إسماعيل، رزقه الله لإبراهيم وكان عمره كم؟ 87 سنة. لما في صحيح بخاري جاء إبراهيم بمن؟ بإم إسماعيل هاجر وابنها وهي ترضعه، أين وضعهم؟ وضعهم عند البيت في منطقة فوق زمزم أعلى المسجد، وليس في مكة يوم إذن أي أحد، ليس هناك لا بشر ولا هناك ثمر ولا هناك ماء، ووضعها في مكان خالي. ووضع عنده ما ماذا؟ جراب فيه ماء، جراب فيه تمر وسقاء، فترك هناك عندهم شيء قليل من التمر وقليل من الماء. ثم بعد ذلك قف بإبراهيم، أعطى ظهره لأم إسماعيل وابنها. فماذا قالت له الآن؟ ستتركنا في أرض لا ماء ولا يوجد إلا قليل من التمر، ويوجد عندنا جرابا فيه تمرا وقربة فيها ماء، ماذا سيفعل الآن؟ عندها لم يلتفت، فقالت: الله أمرك بهذا؟ ماذا قالت؟ كلمة واحدة. الآن ما التفت لها إبراهيم، قالت: إذن لا يضيعنا، واثقة بالله، عالمة بالله. فانطلق إبراهيم، ثم عند الثنية استقبل القبلة ودعا وقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الآيات، ودع الله. جعلت أم إسماعيل ترفع ماذا؟ ترضع الولد وتسقيه الماء حتى نفذ ما في القربة، والولد يعطش والأم لا زالت عطشة وتسعى بين الصفا والمروة، تريد أن تجد ماء، لا تجد ماء، لا بشر، لا يوجد ثمر، ماذا تفعل أم إسماعيل؟ هذا هو الذي تنظري في سورة البقرة عندما أخبر الله سبحانه وتعالى أن يجمع علينا أصناف البلاءات. ولنبلونكم، يلا اقرأوا الآيات في سورة البقرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الآية المباشرة بعدها؟ من تقول لي ما هي الآن؟ الآن الله يخبرنا عن البلاءات، فالأصل يأتيك قصة فيها بلاء، صح؟ نوع من البلاء بالمال، ما أتت، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طب الآن تفكري ما علاقة الصفا والمروة بالبلاءات؟ هاجر، هاجر التي سعت بين الصفا والمروة حتى جاء جبريل وبطرف جناحه وتفجرت زمزم، وبعدها تأتي قصة كيف أن الناس اجتمعوا عند هذا المكان الذي فيه ماء وحلق الطير فوق الماء. علموا هنا قوم جرهم أن هناك ماء، أقبلوا يستأذنون من أم إسماعيل أن يسكنوا هناك، وأم إسماعيل فرحت بهذا، أذنت لهم حتى تستأنس بوجود الناس. ونشأ إسماعيل بين قوم جرهم الذين كانوا يتكلمون بالعربية، تكلم بلسانهم ونطق بعربيتهم وأعجبوا به وقربوه وزوجوه. وهنا تأتي القصة لما يرفع الله اسم هذه المرأة إلى يوم القيامة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقال لك هذه المرأة الضعيفة جمع الله عليها جميع البلاءات لتسمعيها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، اجتمع في هذا المكان الخوف لا بشر، الثمر لا يوجد، النفوس نقص ولا كان شيء، ليقال لك إنها امرأة ضعيفة لكن تقربت إلى الله بالصبر. الصبر الصبر. ثم يترك الله سبحانه وتعالى هذه الفترة إلى أن يتربى إسماعيل وسط العرب ويكون لسان عربي فصيح، إلى أن فجع إسماعيل بوفاة أمه وانتقلت أمه هاجر إلى الدار الآخرة. وفي يوم من الأيام كل فترة يتفقد من؟ إبراهيم يتفقد ابنه، فجاء يوم من الأيام وكان إسماعيل يبري نبلا، لما رآه صنع ما يصنع مع الأب مع ابنه، التقى وحضنه ثم أخبره أن الله أمره ببناء البيت على أساس التوحيد والحنيفية، الميل عن الشرك ونبذ الشرك والوثنية، الحنيفية السمحة. فرفع إبراهيم القواعد، فرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكان إسماعيل بين يديه وبين عينيه وطوع يده ورهن كفيه، يأتي له بالحجارة، يعين أبوه على بناء البيت والعمارة. لما ارتفع المقام أجاء له بحجر وارتقاه إبراهيم، وارتفع إبراهيم على هذا الحجر حتى يبني ويعلو البيت، وجاء إسماعيل يناول، وهذا الذي نراه هناك الأثر من قدم إبراهيم عليه السلام. ماذا كان يقولان في منتهى الضعف والذل؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى تعلم الصابرين. وإبراهيم ليس فقط هذا صبره، بل رأى رؤيا في منامه، رؤيا الأنبياء حق، ودخل إسماعيل ليقص على أبوه رؤياه ويخبر بمحنته وبلواه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا يقول إسماعيل الطائع لأبيه؟ قال طائعا لربه، ملبيا وصابرا ومؤديا منقادا راضيا. انظروا لماذا اصطفاهم الله، لماذا ذكرهم الله في القرآن، طائعين حليمين. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الاثنان وتله للجبين، وجعل إبراهيم وجه إسماعيل للأرض حتى لا يرى الحزن في عينيه ويتراجع عن أمر الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أتى ويريد أن يذبحه، أتى الفرج وأتى الفداء من السماء. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. فعلا اختبار صعب، وفداه ربه بذبح عظيم ليعلم أن البلاء ليس للتعذيب أبدا، هو للتمحيص، ولكنه ليكشف الآن عن إيمانه، ليكشف عن صبره، ليكشف عن تعلقك بمن تتعلقين. يا أخواتي الحبيبات، اذبحوا كل ما تعلق من قلبك، اذبحيه حتى الله يعلي قدرك. تعلقت شعبة من قلب إبراهيم بمحبة إسماعيل، وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، أمر بذبح هذا الحب اللي يحمل الإنسان عن الانشغال عن الله والتعلق بغير الله. فلما شرع إبراهيم على ذبح هذه المحبة، جاء الفداء من السماء. لما خلصت الخلة من شوائب المشاركة والتعلق، أتى الفرج. فأين من هام قلبه وتشتتت نفسه في العشق والولاء والسفه والهوى، حب لغير الله، خلة لم تؤسس على تقوى؟ يؤمر الخليل بذبح ولده، يباشر الذبح بيده، وتستكبر النفوس عن شرع الله، وتستنكف عن أن تلين وتستكين لأحكام الله. ومضت سنة الأضاحي علما للملة الإبراهيمية، وسنة في الشريعة المحمدية إلى يوم القيامة. تتذكر الأضاحي والفداء، لا تذكرنا فقط أن تذبحي وتوزعي لحم، ليس هذا أبدا. الأضاحي تذكرنا بالصبر والوفاء والثبات عند المحنة والبلاء، حسن الاستجابة لله في السراء والضراء. مضت قصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل، وتبين لنا أن الإسلام مش بس أنك تدعي أنك مسلمة، بس انتساب وادعاء وكلام ودعاوي. يا أخوات الإسلام، إيمان راسخ، يقين صادق، علامة خضوع، انقياد، محبة. وهذا اللي نتعلمه من السورة، أين محبتنا؟ أين حبنا لله؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين الطائعين الصابرين الصادقين المحبين لله. لا يكون ادعاء يا حبيباتي، لا يكون ادعاء. فيأتي بعد ذلك أيضا خبر الصادقين، واسمحوا لي اليوم أن أخذ لأكمل الآية. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. لماذا أثنى الله على إدريس؟ وصفه بالنبوة والصديقية، التصديق بما يحب الله وبما يجب لله من الوحدانية. هذا الذي نذكر كله لأجل صبرهم، صبرهم على أمر الله. كان أول من أعطاه الله النبوة بعد آدم وابنه شيث كان إدريس، وهذا الذي ذكره ابن كثير، وقيل بأنه خنوخ، هذا هو في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال غير واحد من العلماء أنه إدريس يأتي في نسب النبي، وذكر أن أول من خط بالقلم إدريس، وأدرك من حياة آدم 308 سنوات. وقال تعالى ورفعناه مكانا عليا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما مر في السماء السابعة في حديث الإسراء والمعراج، ذكر شرف النبوة وأنه التقى مع أخوه والنبي الصالح إدريس في السماء الرابعة، وقيل أن شرف النبوة والزلفى ورفعناه مكانا عليا. وقال البخاري يذكر أن ابن مسعود قال أن إدريس هو إلياس، يذكر أن ابن مسعود قال إن إلياس هو نفس إدريس الذي ذكر في سورة الصافات، وإن إلياس من المرسلين. إدريس ممن أثنى الله عليهم، ممن جاء وصفهم مع الأنبياء والمرسلين بالنبوة، وصفه الله والهداية والاصطفاء والاختيار، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا هو الوصف الذي جاء لإدريس. إدريس كان يدعو الناس لماذا؟ حب الله، عبادة الله، مكارم الأخلاق، مواعظ، أداب، دعا لدين الله، لذلك أحب الله، عبادة الله، إبعاد النفوس من العذاب في الآخرة، العمل الصالح في الدنيا، حض على الزهد في الدنيا، حضهم على أن يزهدوا في الدنيا الفانية. ولما سئل ابن عباس عن ورفعناه مكانا عليا، قال في الرواية، قال في الرواية عن ابن عباس لما قال ورفعناه مكانا عليا، يقول هلال بن يساف سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر ما قول الله لإدريس ورفعناه مكانا عليا، قال كعب أما إدريس فالله أوحى إليه أني أرفع إليك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم. تخيلوا كل يوم كان يرفع الله لإدريس مثل عمل كل بني آدم، لأنه كان داعية والدال على الخير كفاعله. فلما طمع إدريس، وهذه رواية لابن جرير وسنقول أنها لا تثبت لأنه علم غيب، أحب أن يزداد، فأتاه واحد من الملائكة قال إني أطلب منك أن تسأل ملك الموت أن يؤخر قبض روحي حتى أزداد عمل. فحمل الآن الملك بين جناحيه صعد فيه إلى السماء الرابعة حتى يطلب من ملك الموت أن يؤخر موته، فإذا هناك لقي ملك الموت، فكلم الملك ملك الموت أن يؤخر قبض روح إدريس. قال وأين إدريس؟ قال على ظهري. قال فقال ملك الموت عجبت، أنا بعثت لأقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فجعل يقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه في السماء الرابعة ورفعناه مكان عليا. لكن قال أهل العلم هذا صح أتى في التفسير، لكن لم يثبت برواية صحيحة، وورد في نسبة للإسرائيليات، لذلك يا أخواتي نتوقف عند هذا الكلام، لما نسمعه ما نصدقه ولا نكذبه، لأنه ما أتى فيه خبرا قاطعا، هذا من الغيبيات. وآخر ما نتكلم فيه اليوم وذا الكفل، أحد الأنبياء ذكر في القرآن مرتين، مدح الله جل وعلا ذا الكفل وجاء في صف الصابرين لصلاحه وصدقه وأمانته وتحمله لكثير من المصاعب والآلام في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله. ولم يذكر لنا لا ما قصته، لم يذكر ذا الكفل ما قصته، لم يحدد زمن الدعوة ولا القوم اللي أرسل إلهم. لماذا سمي ذا الكفل؟ لأنه تكفل بطاعة الله، تكفل بطاعة الله ذا الكفل، لذلك قيل أنه سمي ذا الكفل، أنه يصوم النهار يقوم الليل، تكفل بحراسة وصيانة الأنبياء، لذلك قيل ذا الكفل. ووردت الآيتين، الآية اللي بين أيدينا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وفي آية أخرى في غير سورة الأنبياء صاد واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. فاختلفوا في كونه هل هو نبي أم رجل صالح، والمفسرين على أنه نبي، وهذا الذي قاله ابن كثير. أما ذو الكفل فالظاهر أنه ما قرن مع الأنبياء إلا لأنه نبي. ونختم وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، أي وأدخلنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل في رحمتنا، ورحمتنا هنا إما أن تكون النبوة وإما الجنة، وإنهم من الصالحين أي أدخلناهم في رحمتنا لأنهم من الكاملين في الصلاح الجامعين لخصال الخير المطيعين. لماذا أدخلهم الله في رحمته؟ لأنهم من الصالحين. الرحمة إما تكون جنة وإما تكون النبوة، وأدخلهم في رحمتنا. هذه الإدخال يكون برحمة الله في الدنيا، لما يعينك على الطاعة ولما يعينك على طاعة الله والبعد عن معصية الله. هذه أرحم الرحمة اللي توصلك لرحمة الله في الدنيا والآخرة. إنهم من الصالحين، أي أدخلناهم في رحمتنا لأنهم الكاملين في الصلاح. أصلحوا أقوالهم وأصلحوا أعمالهم وأصلحوا قلوبهم بتعلقهم بالله والصبر على طاعة الله والشكر لله في العطاء والصبر في الضراء. جامعين لخصال الخير هو اسم جامع لكل خير. أسأل الله الذي أصلح الصالحين أن يدخلنا في رحمته مع عباده الصالحين، وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، ويجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأموتانا وارحمهم، وسع مدخلهم وأنزل على قبورهم النور والسرور. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.